تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. يقول تبارك وتعالى ناهيا عباده المؤمنين عن اتخاذ المنافقين بطانة أي يطلعونهم على سرائرهم وما يضمرونه لأعدائهم. والمنافقون بجهدهم وطاقتهم لا يألون المؤمنين خبالا أي يسعون في مخالفتهم وما يضرهم بكل ممكن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى هنا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. لا تتخذوا بطانة من دونكم أي من غيركم، وهم الكفار بجميع طوائفهم وأصنافهم. والبطانة شبهت بما يلي الجسد من الثياب، وإن شئت أن تقول بما يلي البطن من الثياب. فهؤلاء لما كانوا من خاصتهم إذا قربوهم ومن المقربين الذين يطلعون على دخائلهم وما يختص بهم كانوا بمنزلة ما يلي الجسد من الثياب لشدة قربهم منهم ومعرفتهم واطلاعهم على أحوالهم، كاتخاذهم كتابا يطلعون على دخائل الأمور أو اتخاذهم مستشارين أو نحو ذلك. من دونكم يعني من غيركم. لا يألونكم خبالا أي لا يقصرون، في كل شيء يسبب نقصا، كل نقص مستطاع يستطيعون إيصاله إليكم فهم لا يدخرون في ذلك جهدا، لا يقصرون فيه. كل شيء يدخل عليكم الفساد من جهته فهم مجتهدون في تحصيله. والخبال يقال على الفساد سواء كان ذلك في البدن أو العقل أو المال. لا يألونكم خبالا، لا يفتؤون ولا يقصرون، يبذلون كل جهد مستطاع في إضعافكم وكل ما يجلب الوهن إليكم.
لا يألون المؤمنين خبالا أي يسعون في مخالفتهم وما يضرهم بكل ممكن وبما يستطيعونه من المكر والخديعة، ويودون ما يعنت المؤمنين ويحرجهم ويشق عليهم.
هذا العنت وهو المشقة، كل شيء يلحقكم بسببه مشقة فإنه يفعلونه. نعم.
وقوله تعالى: لا تتخذوا بطانة من دونكم أي من غيركم من أهل الأديان. وبطانة الرجل هم خاصة أهله الذين يطلعون على داخلة أمره. وقد روى البخاري والنسائي وغيرهما عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. وروى ابن أبي حاتم عن ابن أبي الدهقانة قال: قيل لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إنها هنا غلاما من أهل الحيرة حافظ كاتب، فلو اتخذته كاتبا. قال: قد اتخذت إذن بطانة من دون المؤمنين. ففي هذا الأثر مع هذه الآية دليل على أن أهل الذمة لا يجوز استعمالهم في الكتابة التي فيها استطالة على المسلمين واطلاع على دواخل أمورهم التي يخشى أن يفشوها إلى الأعداء من أهل الحرب. ولهذا قال تعالى: لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. ثم قال تعالى: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، أي قد لاح على صفحات وجوههم وفلتات ألسنتهم من العداوة مع ما هم مشتملون عليه في صدورهم من البغضاء للإسلام وأهله ما لا يخفى مثله على لبيب عاقل. ولهذا قال تعالى: قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وقوله تعالى: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، أي أنتم أيها المؤمنون تحبون المنافقين بما يظهرون لكم من الإيمان فتحبونهم على ذلك وهم لا يحبونكم لا باطنا ولا ظاهرا، وتؤمنون بالكتاب كله، أي ليس عندكم في شك منه، أي ليس عندكم في شيء منه شك ولا ريب، وهم عندهم الشك والريب والحيرة. وروى محمد بن إسحاق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
وتؤمنون بالكتاب كله. يمكن أن يكون الكتاب هنا جنس، وسبق مرارا في الأصول وفي أصول التفسير أيضا وفي التفسير أن المفرد اسم الجنس قد يراد به العموم، وهذا من أمثلته. وتؤمنون بالكتاب كله، كذلك ذكرنا أيضا المفرد المضاف إلى معرفة، سواء كان الضمير يعني المضاف إليه أو كان اسما ظاهرا، وكذلك قد يأتي الجمع مرادا به العموم إذا كان اسم جنس. فالله عز وجل يقول: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، يعني أو الأطفال. تؤمنون بالكتاب كله، أي بالكتب كلها، كل آمن بالله وملائكته وكتبه.
وروى محمد بن إسحاق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وتؤمنون بالكتاب كله، أي بكتابكم وكتابهم وبما مضى من الكتب قبل ذلك، وهم يكفرون بكتابكم، فأنتم أحق بالبغضاء لهم منهم لكم. رواه ابن جرير. وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. والأنامل أطراف الأصابع، قاله قتادة. وهذا شأن المنافقين، يظهرون للمؤمنين الإيمان والمودة وهم في الباطن بخلاف ذلك من كل وجه، كما قال تعالى: وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. وذلك أشد الغيظ والحنق. قال الله تعالى: قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، أي مهما كنتم تحسدون عليه المؤمنين ويغيظكم ذلك منهم، فاعلموا أن الله متم نعمته على عباده المؤمنين، ومكمل دينه، ومعلن كلمته، ومظهر دينه. فموتوا أنتم بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور.
يعني هؤلاء من شدة الحنق، من شدة الحنق تصطك أسنانهم على أناملهم. ومعلوم أن من بلغ به الحنق غايته فإنه قد تصطك أسنانه بعضها على بعض، وقد تصطك على أنامله أو نحو ذلك، فهذا يمثل به على شدة الحنق. والذين يحللون التحليلات النفسية يعبرون عن ذلك بتفريغ الطاقة لشدة حنقه، لربما قال بأسنانه صك بعضها على بعض بقوة، كالذي عنده يقولون طاقة شديدة في الحركة وفي نحو ذلك، يهز رجله وهو جالس، أو ينكت بشيء أو نحو هذا، أو يتحرك يحرك يده أو يحرك شيئا معه. فعلى كل حال لا شك أن هذا يعبر به عن شدة الغيظ، يريد أن يفرغ هذا الغيظ، فلا يجد شيئا غير أن يلتقم أناميله، يعني يتمنى لو ظفر بكم.
إن الله عليم بذات الصدور، أي هو عليم بما تنطوي عليه ضمائركم وتكنه سرائركم من البغضاء والحسد والغل للمؤمنين، وهو مجازيكم عليه في الدنيا بأن يريكم خلاف ما تؤملون، وفي الآخرة بالعذاب الشديد في النار التي أنتم خالدون فيها فلا خروج لكم منها. ثم قال تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. وهذه الحال دالة على شدة العداوة منهم للمؤمنين، وهو أنه إذا أصاب المؤمنين خصب ونصر وتأييد وكثروا وعز أنصارهم ساء ذلك المنافقين، وإن أصاب المسلمين سنة أي جدب أو أديل عليهم الأعداء لما لله تعالى في ذلك من الحكمة، كما جرى يوم أحد فرح المنافقون بذلك. قال الله تعالى مخاطبا عباده المؤمنين.
قبل هذا، الآن في قوله تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، إذا قلنا بأن الإصابة هنا والمس بمعنى واحد، وتعرفون الكلام في الترادف، وقول من قال إنه لا يوجد في اللغة العرب أصلا أو لا يوجد في القرآن أو هو نادر في القرآن، فإذا أردنا أن نفرق فماذا يمكن أن يقال؟ لماذا عبر هنا في الحسنة قال: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها؟ لماذا فرق بينهما هذا التفريق؟ إيش الجواب؟ أحد عنده جواب؟ وإن تمسسكم حسنة، الآن أيهما أشد، تصيبكم ولا تمسسكم؟ تصيبكم. ففي الحسنة: إن تمسسكم حسنة تسؤهم، يعني أدنى خير يقع لكم يسوءهم، لا يريدون أن يقع لكم خير لا قليل ولا كثير. وأما في السيئة فإنهم لا يفرحون إذا وقع لكم شيء يسير من المكاره، وإنما الذي يسرهم هو وقوع المكاره الجزلة والنكايات والمصائب العظيمة. وهذا حال المبغض المعادي، يعني الإنسان حينما يعادي قوما، عداوتنا للكفار، الإنسان يستاء من وصول من ارتفاع مؤشر العملات عندهم، أليس كذلك؟ أو سوق الأسهم أو نحو هذا، ولو شيئا يسيرا. وأما في المصائب فنحن نسأل دائما ونتطلع أن تكون المصيبة جزلة، ونفرح لما يقع لهم من الكوارث والمصائب والدواهي العظام، ونستبشر بهذا ونسأل عسى أن تكون آثارها مدمرة وأن الخسائر قد بلغت غايتها، فلا نفرح بالمصائب اليسيرة التي تقع لهم، وإنما نفرح بالمصائب العظام. هذا حال المتعادين عادة. فهؤلاء لشدة عداوتهم لأهل الإيمان يفرحون بالمصائب التي تقع لهم، وهي ذات وقع واعتبار ونكاية، مثل هذا الإعصار الذي وقع هذه الأيام، ونحن بانتظار إن شاء الله كما نسمع إعصارا آخر. فكل ما زادت آثاره كل ما ذلك زادنا فرحا وابتهاجا. عقوبات الله عز وجل المرسلة على الظالمين.
وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، الآية، يرشدهم تعالى إلى السلامة من شر الأشرار وكيد الفجار باستعمال الصبر والتقوى والتوكل على الله الذي هو محيط بأعدائهم، فلا حول ولا قوة لهم إلا به، وهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يقع في الوجود شيء إلا بتقديره ومشيئته، ومن توكل عليه كفاه. ثم شرع تعالى في ذكر قصة أحد وما كان فيها من الاختبار لعباده المؤمنين، والتمييز بين المؤمنين والمنافقين، وبيان صبر الصابرين، فقال تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون.
الآن وجه الارتباط بين هذه الآية وما قبلها، نحن ذكرنا لكم قاعدة سابقا بأن إذ منصوبة دائما بذكر مقدرا، واذكر إذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، فيمكن أن يكون ذلك على سبيل الاستئناف جملة جديدة يذكر فيها ما وقع لهم في أحد. ومثل ابن جرير رحمه الله يربط بين هذه الآية وبين الآيات السابقة، فهو في السابق قال إن تصبروا على طاعة الله وعن معصيته وما يقع لكم من الآلام والمصائب وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وإن خالفتم أمري، وإن خالفتم أمري ولم تصبروا على طاعتي فإنه يقع لكم ما وقع لمن قبلكم، واذكر إذ غدوت، أو واذكروا إذ غدا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد. لاحظتم؟ فذكرهم بهذا المصاب والهزيمة التي وقعت وما حصل فيه من الجراح والقتل بسبب المعصية وقلة الصبر، فلم يمتثلوا أمر الله عز وجل، وكان ذلك من قلة صبرهم وتقواهم الذين نزلوا وخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت النتيجة أن هزموا. فيكون ذلك مرتبطا بما قبله بهذا الاعتبار، والعلم عند الله عز وجل. نعم.
المراد بهذه الوقعة يوم أحد عند الجمهور،
وهذا هذا الذي عليه عامة أهل العلم، وابن عباس رضي الله عنه يقول هذه أحدية، يعني سورة آل عمران تتحدث عن غزوة أحد. ومن هنا إلى رأس 60 آية كل ذلك يتحدث عن غزوة أحد، مع ما يتخلله من الكلام على بعض القضايا مثل الربا ونحو ذلك، وإلا فإن الكلام هو في غزوة أحد. بعض أهل العلم قال هذا في غزوة بدر، وبعضهم قال في غزوة الخندق، ولكن هذا بعيد. ولا يستشكل هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات في السير أنه خرج بعد صلاة الجمعة، في بعضها أنه خرج يوم السبت، في بعضها أنه خرج يوم بعد صلاة الجمعة لما شاور أصحابه كما هو معروف، ثم دخل ولبس آلة الحرب فخرج مساء الجمعة، مع قوله هنا وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. لاحظتم وجه الإشكال؟ وما خرج في أول الصباح، غدوت، والغدو يكون في أول النهار، ولهذا قال بعض أهل العلم هي ليست في أحد، والذي عليه عامة أهل العلم أنها في أحد، وهذا لا شك فيه، والله تعالى أعلم. وأما هذا التعبير، وجه هذا التعبير وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، فإن هذا وإن كان في أصل الاستعمال يقال في أول النهار، الذي يخرج في أول النهار يقال غدا، والذي وإذا رجع في آخر النهار يقال راح، الرواح، الغدو والرواح، فإنه صار يستعمل في غير هذا على سبيل التوسع لمطلق الخروج في أي وقت، مثل أضحى إذا دخل في وقت الضحى وصار يعبر به على سبيل التوسع في الاستعمال، صار يعبر به فيما يمكن أن يكون بمعنى صار، أضحى زيد عليلا أي صار عليلا، وإن كان أصل معناه دخل في وقت الضحى، والله أعلم.
المراد بهذه الوقعة يوم أحد عند الجمهور، قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والحسن وقتادة والسدي وغير واحد، وكانت وقعة أحد يوم السبت من شوال سنة 3 من الهجرة.
يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الجمعة وصارت الوقعة في يوم السبت،
وقال عكرمة يوم السبت للنصف من شوال فالله أعلم. وكان سببها أن المشركين حين قتل من قتل من أشرافهم يوم بدر، وسلمت العير بما فيها من التجارة التي كانت مع أبي سفيان، فلما رجع قفلهم إلى مكة قال أبناء من قتل ورؤساء من بقي لأبي سفيان أرصد هذه الأموال لقتال محمد، فأنفقوها في ذلك، فجمعوا الجموع والأحابيش وأقبلوا في نحو من 3000 حتى نزلوا قريبا من أحد تلقاء المدينة. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، فلما فرغ منها صلى على رجل من بني النجار يقال له مالك بن عمرو، واستشار الناس أيخرج إليهم أم يمكث بالمدينة، فأشار عبد الله بن أبي بالمقام بالمدينة، فإن أقاموا أقاموا بشر محبس، وإن دخلوها قاتلهم الرجال في وجوههم ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم، وإن رجعوا رجعوا خائبين. وأشار آخرون من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ممن لم يشهد بدرا بالخروج إليهم، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبس لأمته وخرج عليهم.
يعني أداة الحرب، كل أداة الحرب يقال لها لأمة، السيف والرمح والمغفر والدرع وما أشبه هذا مما يلبسه المحارب ويحمله معه يقال له لأمة، لأمة الحرب.
فلبس لأمته وخرج عليهم، وقد ندم بعضهم وقالوا لعلنا استكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله إن شئت أن نمكث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يرجع حتى يحكم الله له. فسار عليه السلام في 1000 من أصحابه، فلما كانوا بالشوط رجع عبد الله بن أبي في ثلث الجيش مغضبا.
يعني هذا الشوط مكان بين جبل الرماة وبين المدينة، بين جبل الرماة وبين المدينة.
رجع عبد الله بن أبي في ثلث الجيش مغضبا لكونه لم يرجع إلى قوله، وقال هو وأصحابه لو نعلم اليوم قتالا لاتبعناكم، ولكننا لا نراكم تقاتلون اليوم. واستمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرا حتى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي، وجعل ظهره وعسكره إلى أحد، وقال لا يقاتلن أحد حتى نأمره بالقتال.
يعني في جانب الوادي، أنتم تلاحظون إذا أحد رأى الجبل ومكان الوقعة، في الجبل هكذا والوادي يمر بهم. إذا رأيتم جبل الرماة، لو وقفت متجها إلى المدينة وأنت على جبل الرماة تجد الوادي، تجده يمر بينك وبين المدينة، وهو الذي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليه مثل حمزة ومجموعة. والرماة كانوا ينضحون الخيل المشركين لئلا تعلو المسلمين ولئلا يتسلل أحد من جهة هذا الوادي، لأن المنطقة إلى ناحية المدينة هي مزارع ونخيل، وهذا الوادي يمكن أن يمر به الفرسان أو نحو ذلك وقد لا يشاهدهم الناس. وهذا الوادي إن لم تخني الذاكرة فهو امتداد لما يعرف الآن بوادي العاقول اللي يأتي من طريق القصيم، كان تعرفون المنطقة من عند حرة النار، فيأتي ويمر من جانب جبل الرماة. فالمسلمون ظهرهم إلى الجبل، جبل فيه أماكن مثل يعني فيه مساحات كأنها داخل الجبل قليلا، فظهرهم إلى الجبل والرماة يحمونهم لئلا يعلوهم المشركون، فكانوا يحتمون بالجبل، ومن الناحية الثانية بجبل الرماة.
وتهيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال وهو في 700 من أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وأمر على الرماة عبد الله بن جبير أخا بني عمرو بن عوف، والرماة يومئذ 50 رجلا، فقال لهم انضحوا الخيل عنا ولا نؤتين من قبلكم، والزموا مكانكم إن كانت النوبة لنا أو علينا، وإن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم. وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين درعين، وأعطى اللواء مصعب بن عمير أخا بني عبد الدار، وأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الغلمان يومئذ، وأرجأ آخرين حتى أمضاهم يوم الخندق بعد هذا اليوم بقريب من 2 سنين. وتعبأت قريش وهم 3000 ومعهم 200 فرس قد جنبوها، فجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد، وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل، ودفعوا إلى بني عبد الدار اللواء. ثم كان بين الفريقين ما سيأتي تفصيله في مواضعه عند هذه الآيات إن شاء الله تعالى. ولهذا قال تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، أي تنزلهم منازلهم وتجعلهم ميمنة وميسرة وحيث أمرتهم.
نعم، يعني أصل التبوؤ هو اتخاذ المباءة. تقول: فقد باء بغضب من الله فليتبوأ مقعده من النار، فهو اتخاذ المباءة، مكان الذي ينزل فيه الإنسان يقال له ذلك، اتخاذ المنزل. تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، أي النبي صلى الله عليه وسلم يحدد مكان أو يحدد موقع جيش المسلمين، ويضع الميمنة ها هنا وميسرة ها هنا وظهورهم إلى الجبل وما أشبه ذلك، يوزعهم، بمعنى أنه يعبئ الجيش، يعرف كل مقاتل موقعه في هذا الجيش. تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال،
أي تنزلهم منازلهم وتجعلهم ميمنة وميسرة وحيث أمرتهم. والله سميع عليم، أي سميع لما تقولون، عليم بضمائركم. وقوله تعالى: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، الآية،
يعني أن وإن كان وقع منهم مثل هذا النقص حيث هموا بالانصراف، إلا أن هذه تزكية لهم وشهادة أن ولاءهم لله عز وجل، أن ولاءهم لله لم يكن ولاءهم للكفار أو للمنافقين، أو أن ولاءهم مطعون فيه فليسوا بمنافقين، ولا وإنما وقع لهم شيء من الضعف، هموا بالرجوع إلى المدينة ولكن الله أثبت. فهذه الشهادة هي التي قال فيها: ما يسرني أنها لم تنزل.
وقوله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر، أي يوم بدر،
عفوا، في قوله تعالى في سورة الأحزاب: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار. كثير من المفسرين يقول المراد به بنو حارثة وبنو سلمة الذين قال الله فيهم هنا: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، فهم تابوا من هذا وعاهدوا الله عز وجل ألا يقع ذلك منهم. ثم لما كان في يوم الخندق كان بعضهم يتنصل ويعتذر ويقولون: إن بيوتنا عورة، حيث إنها مكشوفة خارج الخندق، مما يلي، إذا كنتم تعرفون المكان، مما يلي جهة ناحية مسجد القبلتين، تلك النواحي خارج الخندق، والخندق مباشرة تحت الجبل المعروف بالآن جبل سلع بالسيح. فهم يقولون هي مكشوفة للعدو، فهموا بال، فكانوا يتنصلون في، كان بعضهم، وإن شئت أن تقول ضعفاء الإيمان والمنافقون.
وقوله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر، ولقد نصركم الله ببدر، أي يوم بدر، وكان في يوم جمعة وافق 17 من شهر رمضان من 22 من الهجرة، وهو يوم الفرقان الذي أعز الله فيه الإسلام وأهله ودمغ فيه الشرك وخرب محله، مع قلة عدد المسلمين يومئذ، فإنهم كانوا 313 رجلا، فيهم فرسان و70 بعيرا والباقون مشاة، ليس معهم من العدد جميع ما يحتاجون إليه. وكان العدو يومئذ ما بين 900 إلى 1000 في سوابغ الحديد والبيض والعدة الكاملة والخيول المسوّمة.
البيض جمع بيضة، وهي الخوذة التي يضعها المقاتل على رأسه، حديد يقال له الخوذة، غير المغفر. المغفر مثل الدرع، يضعه المقاتل على رأسه، يضع تحته مثل الطاقية ويضعه فوقه مثل الدرع تماما، منسوج من حلق، ويضع يحمي به رأسه. والمغفر هو عبارة عن حديد مصمت، ما هو حلقات، أظن معروف ولا لا، المغفر مثل طاقية الحديد تماما، صبة واحدة.
في سوابغ الحديد والبيض والعدة الكاملة والخيول المسومة والحلي الزائد، فأعز الله رسوله وأظهر وحيه وتنزيله وبيض وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقبيله وأخز الشيطان وجيله. ولهذا قال تعالى ممتنا على عباده المؤمنين وحزبه المتقين: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أي قليل عددكم، ليعلموا أن النصر إنما هو من عند الله لا بكثرة العدد والعدد. ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا إلى غفور رحيم. وبدر محلة بين مكة والمدينة تعرف ببئرها، منسوبة إلى رجل حفرها يقال له بدر بن النارين. وقوله فاتقوا الله لعلكم تشكرون، أي تقومون بطاعته،
يعني من أجل أن تشكروه، باعتبار أن لعل هنا المراد بها التعليل وليس الترجي.
إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم. اختلف المفسرون في هذا الوعد هل كان يوم بدر أو يوم أحد، على قولين: أحدهما أن قوله إذ تقول للمؤمنين متعلق بقوله ولقد نصركم الله ببدر، وروي هذا عن الحسن البصري وعامر الشعبي والربيع بن أنس وغيرهم، واختاره ابن جرير. قال عباد بن منصور عن الحسن في قوله إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة، قال هذا يوم بدر، رواه ابن أبي حاتم. ثم روى عن عامر الشعبي أن المسلمين بلغهم يوم بدر أن كرز بن جابر يمد المشركين، فشق ذلك عليهم، فأنزل الله تعالى ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، إلى قوله مسومين.
الملائكة نزلوا في ثلاث غزوات، وهي بدر والخندق وحنين وما يتبع الخندق وهو قريظة. أما بدر فمما لا شك فيه هو نزول الألف، أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، فهذا لا شك فيه. وهل قاتلوا في يوم بدر؟ الراجح أنهم قاتلوا، وتعرفون ما جاء في صحيح مسلم: أقدم حيزوم وهو فرس جبريل عليه الصلاة والسلام، وما جاء في هذا من الآثار والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الذين شهدوا الوقعة، وما كانوا يعرفون به قتل من قتل من المشركين ممن قتلهم الملائكة، كان مثل ضرب الصوت الذي قد تغير وازرق أو اخضر، أو لا قتل الملائكة. وما جاء في الآثار من هذا: كان يتبع رجلا فسقط رأسه قبل أن يصله السيف، كل هذا يدل على أن الملائكة قاتلوا. كم كان عدد الملائكة في يوم أحد، في يوم بدر؟ الألف، هذا لا شك فيه، أني ممدكم بألف، هذا وعد من الملائكة. وثم قال الله عز وجل لهم هناك قال مردفين، فذكر الألف لا يمنع الزيادة، الوعد بالألف مردفين، فهذا يعني أنهم يمكن أن يزاد عليهم. فهذه الزيادة، هنا قال 3000، ثم قال بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا، أي من ساعتهم هذه يعني المشركين، أو من ناحيتهم هذه
يمددكم ربكم، سواء قيل أو من غضبهم هذا فورهم، تقول من الفوران غضبتهم، لأنهم لماذا خرجوا في يوم أحد؟ أهل الإشراك لماذا خرجوا من مكة؟ للتشفي لما وقع لهم من القتل في أحد، في بدر. من فورهم هذا أي غضبتهم هذه على أحد المعاني، أو يكون من فورهم من ساعتهم، أو من فورهم من هذه الناحية، أو كان المقصود به المدد الذي سيأتي من كرز هذا. فالمقصود أن هذا وعد أن هذا وعد معلق، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا، ثلاثة أشياء: الصبر والتقوى ومجيء هؤلاء. إذا قلنا المدد، فالمدد ما جاء من المشركين وما نزل الخمسة. فعلى كل حال الألف لا شك فيها في أحد، في بدر، والزيادة عليها هل هذه المقصودة هنا في بدر أو في أحد؟ الأقرب أن هذا أيضا في بدر، الألف وعدهم الله بها ونزلوا وقاتلوا. هل زاد هؤلاء الألف؟ هل تحقق الشرط؟ هل زادهم الله عز وجل؟ صاروا 3000 ثم 5؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم أيضا، لكن أصل نزول الملائكة في يوم بدر هذا أمر لا شك فيه. وهل قاتلوا؟ الراجح أنهم قاتلوا، ويدل على هذا أدلة كثيرة. أما في الخندق فنزل الملائكة وجنود لم ترى، هذه في حنين، في الخندق ذكر الله عز وجل الريح. إيش الآية؟ اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. فالله عز وجل زلزل بهم ولم يقع قتال كما هو معروف في الخندق، وكفى الله المؤمنين القتال، فما وقع قتال ولا قتل أصلا من المشركين إلا من نزل في الخندق كما هو معروف، وعمر بن ود وأمثال هؤلاء. فالحاصل أنه في الخندق ما حصل قتال، لكن حصل زلزلة المشركين. ثم بعد ذلك في قريضة، تعرفون الحديث لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل ووضع السلاح، فجاء جبريل وقال وضعتم السلاح، أن الملائكة لم تضع أسلحتها، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه أن يخرجوا إلى قريضة. قال فإني مزلزل بهم، اللي هو جبريل عليه الصلاة والسلام. فهذا كان في قريضة. في يوم حنين، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. فنزلوا في يوم حنين. كثير من أهل العلم يقول نزلوا للتثبيت، تثبيت المؤمنين، وأنهم لم يقاتلوا في يوم حنين، والعلم عند الله عز وجل. فالحاصل أن الأقرب أن هذه الآيات أنها في يوم بدر، ويكون قوله إذ تقول للمؤمنين، نعم للمؤمن أي ألي يكفيكم، يمكن أن يكون متعلق كما سبق بقوله كما يقول ابن جرير رحمه الله وجماعة من السلف فمن بعدهم، أنه يكون متعلقا بقوله ولقد نصركم الله ببدر إذ تقول للمؤمنين ألي يكفيكم أن يمدكم. إذا قيل متعلق بكذا فتربط أجزاء الكلام بهذه الطريقة، هذا متعلق بقوله كذا، فيكون الكلام بهذا النسق، ولقد نصركم الله ببدر إذ تقول للمؤمنين ألي يكفيكم الآية.
فبلغت كرزاً الهزيمة فلم يمد المشركين ولم يمد الله المسلمين بالخمسة. وقال الربيع بن أنس أمد الله المسلمين بألف ثم صاروا 3000 ثم صاروا 5000. فإن قيل فما الجمع بين هذه الآية على هذا القول وبين قوله تعالى في قصة بدر إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، إلى قوله إن الله عزيز حكيم؟ فالجواب أن التنصيص على الألف هاهنا لا ينافي 3000 فما فوقها، لقوله مردفين بمعنى يردفهم غيرهم ويتبعهم ألوف أخرى مثلهم. وهذا السياق شبيه بهذا السياق في سورة آل عمران، فالظاهر أن ذلك كان يوم بدر كما هو المعروف من أن قتال الملائكة إنما كان يوم بدر، والله أعلم.
نعم، وهذا الذي جزم به ابن جرير رحمه الله. ابن جرير جزم بالألف في يوم بدر، وتوقف في 3,000 و5,000. يقول ما عندنا دليل نستطيع الوقوف عنده أنه نزل هذا العدد 3,000 أو 5,000. فيقول يحتمل أن يكون هؤلاء قد نزلوا أو لم ينزلوا، ليس هناك ما يرفع الخلاف. أما 1,000 فهو مجزوم به.
وقوله بلى إن تصبروا وتتقوا، يعني
أما في أحد فلم يمدوا على الراجح، ما حصل إمداد بالملائكة.
وقوله بلى إن تصبروا وتتقوا، يعني تصبروا على مصابرة عدوكم وتتقوني وتطيعوا أمري. وقوله تعالى ويأتوكم من فورهم هذا، قال الحسن وقتادة والربيع والسدي، أي من وجههم هذا. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله
من وجههم هذا، يعني من خروجهم هذا.
وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من سفرهم هذا.
وهذا بمعنى الأول، من فورهم هذا، من وجههم أو من سفرهم، معنى واحد، هذا من اختلاف التنوع.
ويقال من غضبهم هذا.
على كل حال من فورهم نظر إليه باعتبار معنى الفوران وهو الغضب، هنا الفوران أي فاروا غضبا، فهم مخرجهم كان، فعلى كل حال هم خرجوا مغضبين، كل ذلك واقع فيهم. فيمكن أن يقال من فورهم هذا، أي من مخرجهم ووجههم الذي خرجوا فيه غضبة لمصابهم في يوم بدر.
القول الثاني أن هذا الوعد متعلق بقوله وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال.
نحن عرفنا أن الراجح في هذا أنها في يوم أحد، وإذ غدوت، وليست في يوم بدر. فإذا كان وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم، طبعا ما على هذا الاعتبار ما حصل الصبر، يعني في بدر 1,000، وفي أحد على هذا الاعتبار وعدوا بثلاثة ويزيدون إلى 5، فما حصل منهم الصبر ولا التقوى حيث خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحصلت الهزيمة ولم يمدهم الله بالملائكة، لكن الأرجح هو الأول والله أعلم.
وذلك يوم أحد، ولكن لم يحصل الإمداد بالملائكة يومئذ، لقوله تعالى بلى إن تصبروا وتتقوا، فلم يصبروا بل فروا فلم يمدوا بملك واحد. وقوله تعالى يمددكم ربكم 5,000 من الملائكة مسومين، أي معلمين بالسيماء.
الآن هذه يمددكم، المدد هو إعطاء الشيء حالا بعد حال أو شيئا بعد شيء، هذا هو المدد. هنا في قوله تبارك وتعالى مسومين، هذه قراءة متواترة، والقراءة الأخرى أيضا متواترة وهي مسومين. فعلى هذه القراءة مسومين أي معلمين بعلامات يعرفون بها، سواء كانت هذه العلامات كما جاء في بعض الروايات عن بعض السلف وليس فيه دليل صريح واضح يجب الوقوف عنده في هذه العلامة والسمة فيما أعلم، فمنهم من يقول عمائم، بعضهم يقول صفر، وبعضهم يقول سود، وبعضهم يقول بيض، وبعضهم يقول حمر، وهذا على كل حال، وبعضهم يقول غير هذا في العلامة التي ذكرت هنا. مسومين أي أنهم قد وضعت لهم علامات. والقراءة الثانية مسومين أي قد جعلوا علامات لأنفسهم، هذا الفرق. مسومين أي جعلت لهم علامة، مسومين أي جعلوا لأنفسهم علامة،
أي معلمين بالسيماء. وقال أبو إسحاق للسبيعي عن حارثة بن مضرب عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال كان سيم الملائكة يوم بدر الصوف الأبيض، وكان سيماهم أيضا في نواصي خيلهم. وقال مكحول مسومين بالعمائم، وكان سيم الملائكة يوم بدر عمائم سود، ويوم حنين عمائم حمر. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر. وروى ابن أبي حاتم عن يحيى بن عباد أن الزبير رضي الله تعالى عنه كان عليه يوم بدر عمامة صفراء معتجرا بها، أن الزبير رضي الله تعالى عنه كان عليه يوم بدر عمامة صفراء معتجرا بها فنزلت الملائكة عليهم عمائم صفر.
كل حال وبعضهم جاء في بعض الروايات خضر وفي بعضها حمر في وقعة بدر. هنا الرواية التي سبقت أنهم في يوم بدر عمائم سود وفي يوم حنين عمائم حمر، وفي بعض الروايات أنهم في يوم بدر عمائم حمر. فعلى كل حال هذا كله ترون فيه مثل هذا التفاوت والاختلاف، فعلى كل حال لهم علامة، فالله تعالى أعلم. لعل هذا يكفي.